الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الآية السابقة هذه فيها الوعيد لهم والإخبار بأن الله جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة، وهذه الآية الكريمة فيها الدلالة على سعة علم الله جل وعلا وشموله، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم به، فحكمه جل وعلا مبني على علم ثابت، ليس مبنيا على ما يقوله الخصمان أو على ما يدلي به الشاهدان، لأن هذه قد تصيب وقد تخطئ، قد يكون أحدهما ألحن بحجته من بعض فيظن أنه صادق، والقاضي لا يعلم الغيب، وقد يكون الشاهدان شهدا بغير حق، شهادة زور لا يدري القاضي عن ذلك. وأما حكم الله جل وعلا يوم القيامة فهو عن علم، علم بالشيء على حقيقته، يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الاستفهام التقريري، أي أنك قد علمت. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في ذلك، فالكل يعلم أن الله جل وعلا يعلم ما في السماء والأرض. هو جل وعلا يعلم ذلك، يعلم ما في السماء والأرض، فعلمه شامل، علمه جل وعلا بجميع الأمور دقيقها وجليلها، سرها وعلانيتها، ما تكلم به وما لم يتكلم به، يعلم الحال جل وعلا. إن ذلك في كتاب، مع علمه جل وعلا بالشيء هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب ذلك قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة كما سيأتي الحديث. كتب ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء قبل أن تخلق السماوات والأرض، وفي السنن عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 100 عام سعته، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على عرشه: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة، فذلك قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعني قد علمت يا محمد أن الله يعلم ما في السماء والأرض، يعني يعلم ما في السماوات 7 والأراضين 7، إن ذلك العلم في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأراضين. إن ذلك، الإشارة في ذلك إلى إحاطة علمه جل وعلا بكل شيء، ويصح أن تكون الإشارة إلى الحكم السابق في الآية السابقة: إن الحكم منه سبحانه بين عباده فيما يختلفون فيه على الله يسير. إن ذلك على الله يسير، أي سهل، لا مشقة فيه، وهو جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، أو سهل عليه يسير عليه الحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، والحكم على حقيقة الأمر. فهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات الدالة على سعة علم الله جل وعلا وشموله لما ظهر وخفي من الأمور، هذه الآية الكريمة تدل على إحاطة علم الله بكل شيء، وأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لا يتوقف علم الله جل وعلا على فعل العبد حتى يعلم الله جل وعلا منه ذلك. فالله جل وعلا علم ما كل فرد من المخلوقات عامل في كل حياته، وكل عامل ميسر لما خلق له. فأهل الخير ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشر والعياذ بالله ميسرون ومهيئون لعمل أهل الشقاوة. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية والاستقامة على الحق. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا علمنا الدعاء والتضرع إليه في كتابه العزيز، ومن ذلك قوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. العبد يسأل ربه الهداية والاستقامة والثبات على الحق باستمرار دائما وأبدا. والله جل وعلا وعد العباد بالاستجابة، فإذا وفق العبد للدعاء والتضرع وللحاح على الله جل وعلا فذلك علامة إن شاء الله على قبول الله جل وعلا له ولعمله، حيث هيأ له الدعاء والتضرع وسهله عليه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما في السماء، هذه من ألفاظ العموم التي تعم العقلاء وغير العقلاء، يعلم كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا جل وعلا، معهم بعلمه واطلاعه. إن ذلك في كتاب، أي اللوح المحفوظ، إن ذلك شمول العلم على الله يسير، أو إن ذلك الحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه على الله يسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: اشتريت ذهبا لي ولزوجتي أكثر من 85 جرام، فهل يلزمني فيه زكاة؟
زكاة الذهب إذا بلغ الذهب 11 جنيه و3/3 الجنيه فهو نصاب، وإذا حال عليه الحول فللعلماء رحمهم الله في زكاة الحلي قولان: منهم من يرى أن الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ومنهم من قال إذا كان الحلي معد لاستعمال المرأة للتجمل به لزوجها ولم يكن فيه سرف ولم يكن من الأشياء المحرمة فلا زكاة فيه، وعده مثل الأشياء المعدة للقنية والاستعمال وإن كانت ثمينة وغالية. المسألة خلافية، وبراءة الذمة بإخراج الزكاة، والصدقة والزكاة ما تنقص المال وإنما تزده بإذن الله وتحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والزكاة إذا خالطت المال أفسدته، وإذا أخرج المرء زكاة من مال لا تجب فيه الزكاة أجر على ذلك وصارت صدقة تطوع، وصدقة التطوع يكمل الله جل وعلا بها الفريضة يوم القيامة. فإخراج الزكاة أسلم وأبرأ للذمة، وللخلاص من حق الفقراء إن كان لهم فيه حق.
يقول السائل: كيف يتم وضوء الجنابة للمرأة؟
غسل الجنابة تعميم الماء لعموم البدن الظاهر مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق، هذا هو الواجب. والكمال أن يستنجى المرء رجلا كان أو امرأة، يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه 3 مرات، ثم يغسل بقية جسمه 3 مرات، ويكره الإسراف ولو كان المرء على نهر، فيكره أن يسرف في استعمال الماء. والمجزئ مرة واحدة يعم بها عموم البدن بعد أن يستنجي ولا يمس عورته بعد ذلك، فإن مس عورته احتاج إلى الوضوء في النهاية.
يقول السائل: رجل قتل 3 أشخاص بحادث بالسيارة غير متعمد، فهل تكفي عنهم كفارة واحدة؟
الجواب: لا، لا تكفي كفارة واحدة، بل لكل شخص كفارة بعدد الأشخاص، فهذه لا تتداخل الكفارات، وإنما التي تتداخل مثل إذا حلف أيمانا متعددة على موضوع واحد، هذا كفر ولم يكفر عن اليمين الأول، فالكفارات تتداخل. وأما إذا قتل أشخاص خطأ فالكفارة عن كل شخص، عتق رقبة عن كل شخص، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين عن كل شخص، ولا يلزم أن تكون الكفارات متوالية. إذا كان 3 أشخاص مثلا نقول يصوم 6 أشهر متوالية، لا، يصوم عن كل واحد 2 متتابعين، ثم لا حرج عليه أن يفصل ثم يصوم عن الشخص الثاني، ولا حرج أن تتنوع. إذا كان يستطيع العتق عن 1 أو 2 ولا يستطيع عن البقية، فيعتق عمن يستطيع ويصوم إذا كان لا يستطيع العتق عنهم كلهم.
يقول السائل: لي أخت تسكن معي في المنزل وعندها أولاد أيتام، فربما جاءنا شيء من الطعام، وقد يعطيني بعض الناس شيئا فيقول: هذا لك أنت وأيتامك. السؤال: هل يجوز لي أن آكل من هذا الشيء؟
إذا قيل لك ولأيتامك فأنت وإياهم فيه سواء، تأكلونه جميعا. وأما إذا كان المال لهم وحدهم فلا يجوز لك أن تأكل من مالهم، إلا إن كنت تطعمهم من مالك. إذا لم يأتهم شيء وإذا أتاهم أكلت معهم مقابل ما تطعمهم، بشرط أن تكون الزيادة منك أنت لهم، ولا يكون أكلك على حسابهم، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يعلم جل وعلا نية العبد، إن كان قصدها الإصلاح للأيتام والحفظ لهم، ممن قصده أن يأكل على حسابهم، يعلم جل وعلا ذلك.
يقول السائل: هل ورد في تقبيل الحجر الأسود فضل؟ يقول: حيث أنني أرى الناس يسابقون الإمام في التسليم ليقبلون الحجر.
لا يجوز للمصلي أن يسابق الإمام، فمسابقته للإمام حرام عليه، وتقبيل الحجر الأسود قبل الطواف أو في أثناء الطواف سنة، ولا يجوز للمصلي أن يفعل محرما من أجل أن يأتي بسنة. يجهل من يسلم قبل الإمام أو معه من أجل أن يظفر بتقبيل الحجر الأسود، هذا جهل وخطأ منه، وقد يكون تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد، يرى منه الرغبة في أمر من الأمور فيجعله يتجاوز الحد. ومجاوزة الحد خطأ، والمسلم يكون بين الإفراط والتفريط، لا يفرط في الواجب ولا يغلو فيزيد عن الواجب. الذي يسابق الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ ورأى ابن عباس رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام فانتهره وقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ما حصلت شيء، لا صليت مع الإمام اقتديت به فتكون صليت مع الجماعة، ولا أنت منفرد فتكون صليت وحدك، ضيعت نفسك. وقد ابتلي كثير من الناس بمسابقة الإمام أو مساواته، وهذا لا يجوز. وهذا الذي يسابق الإمام هل يريد أن ينصرف قبل أن تنتهي الصلاة؟ ما الذي يحفزه للمسابقة؟ فالواجب على المأموم أن يكون تابعا لإمامه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني يكون تكبيرك بعده، لا تكبر معه. إذا كبرت معه ما اقتديت به، صرت إماما مثله. وإن سابقته جعلت نفسك إماما له، وهذا لا يجوز للمسلم، بل عليه أن يتنبه لهذا الأمر. كثير من الإخوة وفقهم الله يحرصون على التقدم للصلاة والتبكير للمسجد، فيأتيهم الشيطان من حيث مسابقة الإمام فيفوت عليهم الصلاة. فالواجب على المسلم أن تكون أفعاله تابعة للإمام، لا مساوية له ولا سابقا له.
يقول السائل: اعتمرت في شهر شوال وأعلم أن علي هدي التمتع، ثم اعتمرت ثانية عن والدي، فهل علي هدي ثاني؟
لا، عليك هدي واحد. لو اعتمرت ثم رجعت ثم جئت واعتمرت ثانية ثم رجعت للمدينة ثم اعتمرت ثالثة ثم رجعت إلى الطائف أو إلى مكان ما ثم اعتمرت رابعة، وهكذا ليس عليك إلا هدي واحد، هدي التمتع.
يقول السائل: متى يذبح هدي التمتع وفي أي مكان؟ وهل يجوز الإتيان به في أي مكان وفي أي وقت؟
هدي التمتع يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، ولا يجوز قبل العيد، كما نص على ذلك جمهور العلماء، وكما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز ذبح هدي التمتع إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أربعة أيام وقت الهدي كالأضحية. وأما مكان ذبح الهدي فهو في الحرم، في حدود حرم مكة، ومنى ومزدلفة ومكة سواء، كلها مكان للذبح، لا تذبحه خارج الحرم مثلا. في الشرائع قسم منها داخل الحرم وقسم منها خارج الحرم، لا تذبح في القسم الذي هو خارج الحرم، واذبح فيما هو داخل الحرم. مزدلفة من الحرم تذبح بها، عرفة ليست من الحرم فلا تذبح في عرفة، ويوم عرفة لا يجوز ذبح الهدي، وإنما يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، أيام التشريق الثلاثة.
يقول السائل: رجل يريد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويرغب بعد التحلل من العمرة أن يبقى في الشرائع حتى يوم التروية، فما حكم ذلك؟
لا حرج عليه، لأن الشرائع قريبة من مكة، ما كان منها داخل الحرم هذا من مكة، وما كان منها خارج الحرم فهو قريب منه. وكان الرعاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون مع إبلهم بعدما قدموا مكة خارج الحرم، فلا حرج في ذلك أن يقيم الإنسان في مكان ما قريب من الحرم ثم يحرم منه يوم التروية ويخرج إلى منى. نعم.
يقول: إذا تحلل بعد حجه التحلل الأصغر، فهل له أن يبقى في نهار أيام التشريق في الشرائع، علما بأنه في الليل سيبيت في منى؟
له ذلك، لكن إقامته في منى أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى الليل والنهار، دخل يوم النحر يوم العيد لطواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاد إلى منى وبقي فيها حتى اليوم الثالث عشر، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ودخل وصلى في المحصب، يعني بعدما دخل مكة. فالأفضل الإقامة بمنى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الوجوب فقد قال العلماء رحمهم الله: الوجوب المبيت، وأما الإقامة نهارا فسنة، يستحب ذلك ولا يجب.
يقول السائل: عقدت القران على فتاة ثم طلقتها بسبب الخلاف الذي حصل بيني وبين والدها، وأخذت المهر برغم أني لم أدخل عليها بعد، ولكن أرغب بالزواج منها، فهل تحل لي؟
نعم، تحل لك ما دمت طلقتها طلقة واحدة قبل الدخول، فتحل لك بعقد ومهر جديدين. يعني أنت أجنبي منها كأي خاطب من الخطاب، بعقد ومهر جديدين.
ويقول: هل أنا محرم لمطلقتي؟
لي
مطلقتي؟
لا، ما يصير يسأل مطلقته أجنبية منه، وإنما يقول لأمي.
ويقول: وهل أنا محرم لأم مطلقتي؟
أم مطلقتك نعم، أنت محرم لها، لا تنتهي المحرمية بالطلاق، فأم زوجتك مثلا وإن طلقت الزوجة أو ماتت فأنت محرم لها، لأن مما يحرم على التأبيد أمهات الأزواج، يعني أم الزوجة، أنت محرم لها وإن طلقت الزوجة أو ماتت عنك، فأنت محرم لأمها.
يقول السائل: عندي زوجتي أنهت الطواف وبقي لها الطواف وجاءتها الدورة، فهل تكمل السعي؟
بقي عليها،
لعله يقصد بقي عليها السعي.
إذا طافت المرأة المعتمرة طافت ثم حاضت قبل أن تسعى فلها أن تسعى وإن كانت حائض، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، فتستحب استحبابا ولا تجب. وأما طواف الوداع فيسقط عن الحائض والنفساء في الحج والعمرة.
يقول السائل: أنا في حاجة إلى سيارة وثمنها الأصلي 50,000 ولا أجد منها إلا 35,000، فذهبت للبنك ليسلفني 15,000 فأخبروني بالبنك بالموافقة، لكن أن أرجع إليهم 20,000.
هذا لا يجوز، أن تأخذ منهم 15,000 ريال سدد بها باقي قيمة السيارة على أن ترجع لهم 20,000 ريال، هذا ربا محرم. وأما إذا كان شراء السيارة مثلا بزيادة عن النقد، مثلا السيارة بالنقد 50,000 وقالوا لك نقسط بعض القيمة على أن تكون 55,000 مثلا، فلا بأس بذلك إذا اشتريت السيارة بثمن مؤجل أو مقسط على أقساط شهرية أو سنوية أو نحو ذلك. وأما أن تشتري السيارة من مكان ما وتذهب لتقترض من مكان آخر دراهم يعطونك إياها ويقيدون عليك زيادة، فهذا محرم، وهذا هو الربا الذي توعد الله فيه فاعله بأنه محارب لله ورسوله. والله جل وعلا قد حذر من الربا تحذيرا بليغا، وقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. توسعة من الله جل وعلا. ومن عاد بعد العلم والمعرفة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا أنكم محاربون لله ورسوله فاخرجوا للحرب. وهل يستطيع امرؤ أن يحارب الله ورسوله، يحمل السلاح ليحارب الله ورسوله؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليحذر المسلم الربا، وإن وقع فيه كثير من الناس. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، طريق الهلاك سهل ميسور، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. العبرة بالنجاة واحرص عليها. وأما طريق الهلاك سهل، ولا تقتر بالكثرة، تقول كل الناس يتعاملون كذا، كل الناس يعملون كذا، الكثير من الناس يعمل هكذا. الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليحذر المسلم الربا وليبتعد عنه، وإلا فهو محارب لله ورسوله ومتوعد بهذا الوعيد الشديد. يفضح عند قيام الناس من قبورهم بأنه مرابي، يمشي ويسقط، يمشي ويسقط كالمصروع والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجن والصرع. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، استحلوا الربا كما استحلوا البيع، جعلوا الربا في أنظارهم حلال وقالوا هذا نوع من البيع، كما يفعل بعض الناس اليوم والعياذ بالله.
يقول: تاجر يبيع السلعة بالحاضر 800 وبالدفعات 1000، فهل يجوز أن نشتري منه؟
نعم، هذا لا بأس. يقول لك مثلا هذه السلعة إن كان معك دراهم الآن تنقدها فب800، وإن لم يكن تريدها بالأجل مقسطة فب1000، فلا بأس. لكن لا تتفرقا حتى تقرر هل هي حاضرا أو مؤجلا.
يقول: أحرمنا من الميقات وكان الجو باردا وقد غطينا رؤوسنا، فهل علينا شيء؟
لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي رأسه، لكن ما دام غطيتم رؤوسكم جهلا منكم فلا شيء عليكم، فالمرء يعذر بالجهل في هذه الحال ولا كفارة في ذلك.
أنا رجل أبلغ من العمر 40 سنة، وفي الصلاة يأتي إلي الشيطان، فما هو العلاج لذلك؟
أولا الإكثار من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، والحرص على الإقبال على الصلاة بقلب حاضر، واستحضار عظمة الله جل وعلا الذي أنت واقف بين يديه، والحرص على الإتيان بسنن الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قراءة الفاتحة إن كنت منفردا أو إماما أو مأموما لغير الصلاة الجهرية. وإن كنت مأموما في الصلاة الجهرية فاستمع لقراءة الإمام وأنصت، واستحضر قلبك لتدبر كلام الله جل وعلا، وأكثر دائما من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وحافظ على الأوراد في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات، بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي مرة واحدة، وتقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة مرة واحدة إلا الفجر والمغرب، تقرأ هذه الثلاث السور ثلاث مرات. بهذا إن شاء الله تسلم من وساوس الشيطان.
يقول السائل: متى يكون الرمي صباح العيد وأيام التشريق؟
الرمي صباح العيد وقته الفاضل، أفضل وقت هو ضحى يوم العيد، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى قبيل الظهر، هذا هو الأفضل الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتد وقت الرمي لا حرج، ويجوز الرمي بعد منتصف الليل لمن وقف بعرفة قبل ذلك.
يقول السائل: هل يجوز لي بعد المبيت بمزدلفة وفي صباح يوم العيد أن آتي مكة وأطوف طواف الإفاضة وسعي الحج بدون أن أرمي جمرة العقبة؟
نعم، يجوز لك ذلك، يجوز أن تتوجه من مزدلفة إلى مكة وتطوف وتسعى ثم تعود إلى منى وترمي جمرة العقبة، ولكن الأفضل أن تفعل أفعال يوم العيد كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر لك ذلك فهو أفضل، وذلك بأن تنزل من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر، وبعد أن تسفر وقبل أن تطلع الشمس، ثم تتوجه إلى منى فترمي جمرة العقبة، ثم تذبح هديك، ثم تحلق رأسك أو تقصر والحلق أفضل، ثم تلبس ملابسك العادية وتتطيب وتتوجه إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى إن كان عليك سعي. هذا الترتيب أفضل إذا تيسر لك، وإن قدمت شيئا على شيء من أفعال يوم العيد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج، صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السائل: إذا حججت عن والدي فكيف يكون الدعاء له؟
نعم.
يقول: إذا حججت عن والدي فكيف يكون الدعاء له؟
الدعاء يكون لك وله ولمن شئت، يعني لا تحصر دعاءك له لأن الحج عنه، لا، تدعو له وتدعو لوالدتك وتدعو لمن أحببت وتدعو لنفسك ولإخوانك المسلمين، وتدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو لهم بالرفق برعاياهم وغير ذلك من الأمور التي هي مستحبة، وتكثر من الدعاء لك ولمن أحببت.
يقول السائل: والدتي طلبت مفارقة زوجها بسبب إكثاره الحلف والكذب ولم يقم بالمسؤولية من ناحية النفقة، وصبرت عليه سنوات كثيرة وهي تنتظر أن يتحسن لكنه لم يتحسن، فهل عليها شيء في ذلك؟
إذا كان طلبها الطلاق بسبب تركه لشيء من الواجبات أو وقوعه في شيء من المحرمات أو تقصيره فيما يجب لها عليه من النفقة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان من غير ما بأس بين من غير ما سبب بين فلا يجوز لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما سبب ظاهر بين، أما إذا كان هناك سبب ظاهر فهي معذورة في ذلك ولا حرج عليها.
يقول السائل: حججت أول حجة وكنت لم أعرف نية الإفراد أو القران أو التمتع، علما أنني كنت في مكة وأعمل بها وقد أديت أعمال الحج، فهل تجزئ هذه الحجة؟
ما دمت أديت أفعال الحج فحجك صحيح إن شاء الله، وإن كنت لا تعرف الفرق بين القران والتمتع والإفراد لا حرج عليك، وأنت تقول إنك مقيم بمكة وأديت المناسك، إذا كنت أديتها كما يؤدي إخوانك المسلمون فلا شيء عليك وحجك صحيح إن شاء الله، ولا عليك أن تحج نافلة، فتلك هي الفريضة الحجة الأولى وتحج نافلة، والنوافل يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة. إذا كان على المرء تقصير في الصلاة كملها الله جل وعلا بالنوافل التي يصليها المرء، وكذا إذا كان عليه تقصير في الزكاة يكملها الله جل وعلا بصدقة التطوع التي يبذلها، وكذا إذا كان عليه تقصير في الحج أو في العمرة يكملها الله جل وعلا بالنوافل الحج والعمرة، وهكذا سائر الأحكام كالصيام وغيره.
يقول السائل: أنا حجيت من قبل وأتيت بعمرة في رمضان، ولأخت شقيقة مريضة في بلدي ولا تستطيع أن تأتي للحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها؟
إذا كانت لا تستطيع بنفسها وحججت عنها فحسن، وليكن ذلك بعد علمها إن كانت تدرك الإذن من عدمه، وذكرت أنها لا تتكلم، فإذا كانت تفهم وتدرك وإن لم تكن لا تتكلم فتستأذنها بالإشارة أو توصي من يستأذنها بالإشارة ويجوز ذلك. وأما إذا كانت قادرة على الحج بنفسها ومالها أو بمالها فقط فيجب عليها أن تحج من بلدها، وأما إذا كانت غير قادرة فتحج عنها، وإذا كانت غير مكلفة لكونها لا تدرك الأمور أو لا تعرف فلا يجب عليها الحج أصلا، لا يجب عليها الحج، لأن وجوب الحج من شرطه التكليف، أن يكون المرء مكلف يعني بالغ عاقل.
يقول السائل: قد يحدث للمرء أن يذهب لأخته أو خالته من باب الدعوة أو صلة الرحم، علما وأن هذه الأخت أو زوجها تاركين للصلاة أو متهاونين بها أو بغيرها من واجبات الدين، كسفور هذه الأخت وخروجها مظهرة مفاتنها للرجال وأكل الربا، فهل يجوز للمرء الأكل عند الدخول إليهم وقبول إكرامهم؟
الرجل في مثل هذه الحال ينظر الشيء الذي يراه أصلح، فإن كان أكله من طعامهم فيه تعليف لهم ولعلهم يقبلون نصيحته ودعوته فلا حرج أن يأكل من طعامهم، وإذا كان يرى أن هجره لطعامهم وامتناعه عن ذلك فيه تأديب لهم وردع عما هم عليه من المنكر فليفعل ذلك. وأما من حيث جواز الأكل فلا بأس أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا ويأخذون الحرام، دعي إلى طعام عندهم فأكل عليه الصلاة والسلام، فالمرء ينظر بالشيء الذي يراه أنسب لحال هؤلاء. أحيانا امتناعك عن طعامهم يكون في زجر لهم ولعلهم يرعون ويتركون ما هم فيه فاتركه، وأحيانا يكون أكلك من طعامهم فيه تأليف لهم وترغيب وتقرب إليهم لعل